الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب مناقب الأنصار. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. فقلت: فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس: أسماء ذات النطاقين. وقال ابن عباس: أسماء ذات النطاق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة.
كان الله سبحانه وتعالى أكرم بهذا اللقب ليبقى شرفا لها إلى آخر الزمان، لأنها لما أطاعت ربها سبحانه وتعالى وأعانت أباها ونبيها بهذا، فصار علامة على طاعتها. فهي ذات النطاقين، أي التي شقت نفاقها لتربط به الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها. هذا شرف عظيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت. قال حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء.
وأنا متم، يعني وأنا متم مدة الحمل، وأنا متم أي حملي. نعم.
قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء يدخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وقال: وكان أول مولود ولد في الإسلام. قال: تابعه
الزبير. أول مولود ولد في الإسلام، أي بعد الهجرة، بعد هجرة المهاجرين، فهو أول مولود ولد في الإسلام. نعم.
قال: تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع، يعني عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب. قال حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي.
الأفضل يبقى نسخة القراءة، نسخة بشهادة.
قال حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
و وبه كان الصحابة يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منفصل عنه صلى الله عليه وسلم، وكل آثاره صلى الله عليه وسلم يتبرك بها من ريق وعرق، أما البول فلا يتبرك به لأنه نجس، ولم يرد دليل على أن بول النبي صلى الله عليه وسلم يفترق في حكمه عن بول سائر الأمة، فإنه نجس. أما الريق فقد تبركوا به، وأما العرق فقد تبركوا به، وكذلك ما كان يلامسه صلى الله عليه وسلم كالثياب وغير ذلك، يعني لا يتبرك بريق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو كذا، أي آثار من أي أحد لا يتبرك بها. أما النبي فهذه صفة خاصة به، هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول سنة التحنيك، تحنيك بالتمر، هذه سنة، لكن التبرك بالريق هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نأتي بتمرة ونحنك المولود باليد، وحتى لو لا كان الإنسان بفمه، من باب تليينها لا من باب أن يمزج ريقه التمرة، لا من باب أنه يلينها ويعيدها لهذا. فالتحنيك سنة باقية، أما التبرك بالريق فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه لا يحد.
أما الأبيات طلع البدر علينا من خنية الوداع فلا نظنها تصح، جاء نبي الله جاء نبي الله، هكذا كانوا يقولون.
فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه لا يحدث أهله، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما
أن هذا موجود عندهم في التوراة، علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موجودة في التوراة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل في أحد يشك في ولده؟ إن التبس عليك أي شيء، ما يمكن التباس ولدك عليه. ومع ذلك هل أمنت يهود؟ ما أمنت يهود. وماذا فعل النبي؟ ما استدعى أن بلغه؟ فما عليك إلا البلاغ. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا؟ قال اليهود: اتقوا الله وكذا، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثة مرار، يعني كلما يقول لهم ذلك يقولون له ذلك، وجحدوا الإيمان برسول الله. وهكذا اليهود قوم بهت، ما في أعظم عندهم من التوراة، ومع ذلك يجحدون ما فيها. فما بالك بمن هو غير التوراة. فاليهود قوم بهت، هكذا هذا عنوانهم، قوم يفترون. نعم.
قال:
كيف تجد الآن ما هو ربما يعني أوقع من التوراة؟ هذا دليل عملي. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ اسمعنا، هذا اختبار مفاجئ لنعلم هؤلاء على أي دين أصلا وما دينهم الكذب. قال: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم، لو أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم، هذا لا يسلم، حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام، اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا له: كذبت، كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كنت صادقا، وكان عبد الله بن سلام سيدكم وابن سيدكم وأعلمكم وابن أعلمكم، الآن كذبت، هذا ليس بسيدنا ولا بخيارنا ولا كذا. فهل هذه طبيعة قوم يؤمنون ويسلمون؟ هذا الجحود وهذا العناد، هذا أكبر ضلع على اليهود، معاندون وأنهم مفترون وأنهم يعلمون النبي، وكذلك النصارى، النصارى يعلمون كذلك، واليهود كما كان المشركون، لكن اليهود والنصارى يعلمون ذلك في كتبهم.
أما المشركون يعلمون ذلك في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه ما يكذب أبدا، وأنه إذا قال لهم إني رسول الله فهو رسول الله. فالمشركون يعلمون صدقة من أوصافه، وأما اليهود والنصارى يعلمون صدقة من كتبهم، لكنهم قوم يجحدون. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرنا
هذه الاهتداء الطريق دليل على التورية، وأن الإنسان ما يكذب، لكن إن وقع في مضيق وكذا وورى أنه لا بأس بذلك. هذا رجل يهديني السبيل، السائل يظن إيه؟ يظن أنه لما يهديه السبيل يعني يعلمه بالطريق حتى لا يضل، وإنما يقصد أبو بكر هذا هدي الهدين السبيل، يعني السبيل اللي هو الإسلام، هذا هدي الهدين إلى الإسلام ويدلني عليه وصدق. ففي حنكة الصدق ضلعا، وفيه أيضا طيب قوله هنا وهو مردف أبو بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف، هو النبي كان أسد ولا أبو بكر؟ النبي أسد من أبي بكر أليس كذلك؟ طب كيف هنا أبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف؟ شيخ شاب كيف يعني؟
معروف في قومه، معروف في قومه، شيخ معروف في معروف في قومه. معروف في قومه.
طيب كان يقال أبو بكر شيخ يعرف والنبي لا يعرف، لكن ذكر الشاب ليه؟ يعني فيما يظهر انه شاب يعني. اي نعم، يعني ابو بكر كان عنده شيب، ظهر الشيب فيقال شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان صورة شاب، ما عنده شيب وقوي فكان يظن انه شاب. نعم، مثل ما تلقى اثنين الان اخوين فتقول هذا اكبر وهو الاصغر، يعني قد تقول هذا اكبر من هذا مع انه اصغر. نعم. نعم مشهور، لكن هو أبهم محمد في مرات كثيرة ولا أبهمه مرات؟ كنا عايزين نقول يعني هل هناك قاعدة زي علي مثلا، يبقى علي من المدينة، هل هناك قاعدة في محمد أيضا؟ يبقى عند يعني عند اذا عند البخاري ما ابهم محمد بن سلام فقط، اكثر من واحد اذا ما يبقى على حسب الراوي بقى، بس روايه محمد عن من. صحيح بس اي نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبر هشام عن ابن جريج عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000 في 4، وفرض لابن عمر 3,000 و500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4,000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أولئك آبائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سبحان الله، فرض للمهاجرين الأولين 4,000، عمر هذا فرض، المهاجرون الأولون لهم 4,000، وفرض ابن عمر 3,500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصت من 4,000؟ هاجر به أبوه ليس هو كمن هاجر بنفسه. الله المستعان. رضي الله عن عمر ورضي الله عن صحب الكرام، ما في مجاملة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال
ليس أنه أخرج له بندا فقال وابن له 5,000، فإن سألته الأمة لماذا تعطي ولدك 5,000 والبخ 4000 يخرج له بندا. فعمر هنا أخرج بندا لابن عمر، لكن البند الذي أخرجه عمر لإنقاص ابن عمر، لكن قد تجد من يخرج البند لزيادة ولده فيعطي بندا كده قانونا به يصبح ولده 5000. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب.
عندك حق، عندك حق. حدثنا مسدد. نعم.
قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها
يعني يجتنيها، معناه أن فتحت لهم الدنيا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه؟ برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال
يعني برد لنا يعني ثبت لنا سالما، يعني أن عملنا مع النبي الأول هذا ثبت لنا سالما، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. نعم.
فقال أبي لا والله قد جاهدنا مع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي.
من بقى؟ فقلت إن أباك والله خير من أبي. من الذي قال إن أباك خير من أبي؟ أبو بردة ولا ابن عمر؟ يعني أبو بردة هو الذي قال إن أباك خير من أبي. يعني تذكر أبو موسى، تذكر عمر وأبو موسى عمليهما وعمل المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وقد حصل خير كثير عظيم وثبت لنا أجرا سالما، ما كان في أشياء يعني نؤاخذ عليها، إنما كان عملون لله سبحانه وتعالى خالصا وسالما، ما كانت هناك فتن ولا كان هناك أمور وأحوال. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الأحوال وكذا، فيقول وددت أني أنجو لا لي ولا علي، يعني أن يكون عملي كفافا رأسا برأس ويسلم لنا عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى يقول لا إحنا على خير إن شاء الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحنا الفتوحات وأسلم على أيدينا خير وناس كثيرون وصمنا وصلينا بعده كثيرا وكذا. هذا وجهة نظر أبي موسى الأشعري. الحمد لله، يعني نحن الحمد لله زدنا عملا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد عمر قصد، وقصد أبي موسى قصد، قصد أبو موسى بأنه الحمد لله ما توقف عملنا بل كثر عملنا وأجرنا وخيرنا وحصلت فتوحات وأمن على أيدينا بشر كثير. وقصد عمر رضي الله عنه أن عملهم على عهد رسول الله، كان معهم رسول الله وما كانت فتن، فكان عملهم سالما. أما بعد رسول الله حصل ما حصل وحصلت كثير من المواقف، اللهم إنا لا ندري أن ننجو كفافا رأسا برأس أو نؤاخذ. نعم. ماذا قال ابن حجر في قول إن أباك خير والله خير من أبي؟ لأن الحقيقة وجهة نظر أبي موسى أيضا قوية جدا، لكن عمر يقصد قصدا وأبو موسى يقصد قصدا، فأبو موسى يقصد قصدا من جهة كثرة العمل، وعمر يقصد قصدا من جهة السلامة. فإن الإنسان فعلا قد يكون له خير كثير، لكن طبعا كثرة المواقف وكذا وكذا، حتى كان عمر يقول وددت أني أنجو لا لي ولا علي، فيكون هذا من قبل الورع والخوف الشديد. وإلا فعمر رضي الله عنه كان صاحب الفضائل والمآثر بعد موت رسول الله أيضا. نعم.
قوله: فقلت القائل هو أبو بردة، وخاطب بذلك ابن عمر، فأراد أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من الحثيثة المذكورة من الحيثية المذكورة، وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع الطوائف، لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة. ومع هذا فعمر في هذه الخصلة المذكورة أيضا أفضل من أبي موسى، لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه، وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.
إيه يعني أقول كذا، القصد يعني هذا، يعني في عمل كثير وفي خير كثير، لكن هذا من وراء عمر رضي الله عنه كما كان يقول وددت أني أنجو لا لي ولا علي. لكن وجهة نظر أبي موسى الأشعري أنه قال عملنا كثيرا والحمد لله وفتحت الفتوحات وجاهدنا بعض رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم علينا بشر كثير، وإننا نرجو ذلك، يعني يكون ذلك بزنا حسناتنا، فهي وجهة نظر قوية، لكن كأن الأمر قام بين إيه؟ بين الرجاء والخوف، ومقام الخوف هنا قدموا على مقام الرجاء. لكن قد يكون لآخر يقول ومقام الرجاء هنا قد يكون مقدم على مقام الخوف، فلا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. على كل لكل وجهة، والأمران صحيحان إن شاء الله. نعم.
قال
رجاء صحيح. نعم كل وجه. نعم.
قال حدثني محمد بن صباح.
هذا مما يدل يا إخوان على فضيلة الصحابة، لأن كانوا يهتمون بالعمل، لهذا كانت مذاكرتهم فين؟ في العمل، ليس مذاكرتهم في الدنيا كم جمعت وكم فعلت وكم صنعت، أغلى شيء عندهم العمل، فكانت مذاكرتهم فين؟ في العمل. ولهذا لما لقي أبو موسى معاذ بن جبل وهما في اليمن، ها تذكر ماذا؟ تذكر العمل، كيف تعمل أنت وكيف أعمل أنا، هذا ينام ويقول أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وهذا يقول أنا أفعل كيت وكيت وكيت. فكان الصحابة يتذكرون العمل، يتذكرون العمل لأنه أغلى شيء عنده، أغلى شيء عنده. وفي هذا جواز أن يذكر الإنسان عمله لا على وجه العجب والمن به على ربه، وإنما بذلك فضل الله عليه، فيقول مثلا أخي مثلا أنا والحمد لله يعني أذاكر وأطلب العلم الحمد لله وحصل لي خير كثير، وأرجو الله سبحانه وتعالى بهذا العمل أن يسددني وأن يوفقني، هذا لا بأس به. ما يقصد الإنسان العلو بهذا، ما يقصد الإنسان التفاخر بهذا، إنما يقصد الإنسان ذكرى منة الله سبحانه وتعالى. والآخر يقول أنا والله والحمد لله يعني ولو فاتني شيء من العلم أو كذا، لكن يعني أسأل الله عز وجل أن يحسب لي أعمال وأن يتقبلها مني، لقد كنت الحقيقة مشغولا بالإصلاح بين الناس، وكنت مشغولا بتأسيس كذا وإعداد كذا وتربية كذا، فأرجو إن شاء الله أن يكون هذا من أرجى أعمالي. فكل يذكر عمله فتعلو الهمم بسبب هذا. ولهذا لا بأس إن وجدت أخا صادقا وابتعدت عن العجب، إذا وجدت ذلك وحصل تذكر بينك وبينك، قد يكون هذا إيه؟ أدعى لشحذ الهمم وارتفاع الهمم وتذكر فضل الله سبحانه وتعالى. مثل ما تذكر أنت وأخي مثلا من 20 سنة يوما كانت الاستقامة غريبة في بلدكم، فتقول مثلا تذكر يوما كنا كذا وكذا، سبحان الله شوف ماذا كان يصنع فينا الناس، تذكر يوم أن فعل بنا ويوم أن قيل لنا ويوم أن كذا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا منا. فمثل هذا لا بأس به. فأغلى شيء عند الصحابة العمل، ولهذا كانت المذاكرة فيه والعلم، ولهذا كانت المذاكرة فيه، فكانوا يتذكرون العلم والعمل. هذا في وقائع كثيرة سبحان الله وقعت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلى شيء عند الإنسان أي أخوان، أغلى شيء عند الإنسان العلم والعمل. ولهذا لا تستكثر وقتا على تحقيق مسألة ومعرفة الحق فيها، تأخذ يوم ما في مشكلة، يومين ما في مشكلة، أسبوع، شهر ما في مشكلة. المهم في النهاية تصل إلى ماذا؟ إلى تصحيح العمل، إلى تصحيح العلم. هل هذا العمل مما ثبت به السنة أم لا؟ ما في بأس نبحث في كتب أهل العلم، نبحث في كلام السلف رحمهم الله حتى لا أكون مبتدعا. وما تصحيح العلم، أبحث المسألة وأصححها على وفق منهج السلف ومن كتب السلف. فلا تستكثر وقتا أبدا في تصحيح علمك وعملك. وأعظم ما نتذكر به تصحيح العلم والعمل. استفيدوها يا إخوان، هذه فائدة، هذه فائدة بارك الله فيكم. أعظم ما تقضى فيه الأعمار تصحيح العلم والعمل، لأن ما في أغلى من تصحيح العلم والعمل أبدا. والله إن كل وقت يمر علينا نهتم به بدنيانا إذا كان في أمر يجب علينا فنرجو طاعته، لكن إذا كان في أمر فضولي فنخشى أن يحاسبنا الله على ذلك ونضيع وقتنا في فضول الدنيا. أما العلم والعمل فلا تدخر وسعك في تحقيق وتصحيحه، ما في أعظم. ولهذا كان السلف يتباحثون وترجعون في السنة، في السنة القليلة والعمل القليل جدا الذي قد يبدو أنه قليل، ومع ذلك يتباحثون فيه في تحقيقه. ساعة الجمعة، ساعة الدعاء بعد العصر، تباحث فيها الصحابة رضوان الله عليهم، تباحث فيها أبو هريرة مع أظن عبد الله بن سلام أيضا، تباحث فيها أي ساعة هذه، وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا، يتباحثون هذه المسائل، مسائل العلم. فأعظم شيء صحح علمك وعملك، ولو قضيت في ذلك كل عمرك، لو قضيت في ذلك كل عمرك فصحح هذا، يسلم لك دينك، يسلم لك دينك. نعم.
قال حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه حد قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ، هل استيقظ؟ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
انطلقنا إليه هرولة هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، ثم ذكر القصة. قال قدمت أنا وعمر على رسول الله فوجدناه قائلا، يعني نايما نايمة نومة القيلولة، فرجعنا إلى المنزل فأرسلنا عمر وقال ذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته ودخلت عليه فبايعته. يبقى ابن عمر بايع هنا إيه؟ أولا. ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. يبقى مرة تقدم ابن عمر ومرة إيه؟ تقدم عمر. نعم. قال ابن حجر إيه؟ فطبعا كان يقال لابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يقول يغضب، لعلهم يقصدون يعني أنه بايع قبل أبيه على أنه بايع لما وجد النبي مستيقظا. قال ابن حجر إيه؟ من أول حديث.
قال قوله إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، يعني أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه كما تقدم. قال وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل أبي، إنما قدمني في ثقلة. وهذا في إسناده ضعف، والجواب الذي أجاب به في حديث الباب أصح، وقد استشكل ذكر أبويه، فإن أمه زينب بنت مضعون كانت بمكة فيما ذكره ابن سعد. قال: قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند البيعة، ولعلها بيعة الرضوان. وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وعندي في ذلك بعد أو بعد، لأن ابن عمر لم يكن في سن من يبايع، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم يجزه، فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير قتال. وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر قبل أبيه، وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه، فلما كانت بيعته قبل بيعة أبيه توهم بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه، وليس كذلك، وإنما بادر إلى البيعة قبله حرصا على تحصيل الخير، ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر. أشار إلى ذلك الداودي، وعرضه ابن التين بأن مثله يرد في الهجرة التي يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة، والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا كراهيته لو وقع، أو الفرق أن زمن البيعة يسير جدا بخلاف زمن الهجرة، وأيضا فلعل البيعة لم تكن عامة بخلاف الهجرة، فإن ابن عمر خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلها، ثم أسرع إلى أبيه فأخبره فصار إلى البيعة فبايع، ثم عاد ابن عمر البيعة ثاني مرة.
المهم ابن عمر هاجر مع أبيه، كما مر معنا أن عمر جعله له 3500 ليه، أنه هاجر به أبواه. نعم. أما هنا في بالنسبة للبيعة فقد باع قبل أبيه، لأن الله هيأ له ذلك لما ذهب يعلم هل استيقظ النبي أم لا، فوجده مستيقظا فبايعه، ثم عاد فبايعه بعد أبيه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: أنفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: روأتها، أي تأنيت بها حتى صلحت. نعم.
فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية.
فدليل على جواز تقبيل الأب لابنته على خدها إن كانت صغيرة ولا يخشى من وراء ذلك فتنة. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلفها بالحناء.
أشمط ومن خالط شعره البياض بالسواد، بياض شعره بسواد،
فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحيم حدثنا الوليد
السنة الصبغ صبغ اللحية مسنون, وأفضل الصبغ ما كان بالكتم والحناء, أي ما يميل إلى وهو البني القاتم, يكون أميل من السواد منه إلى الإصفرار. نعم.
وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها.
نعم, كان هذا أسن المهاجرين رضي الله عنه.
قال حدثنا أطبع قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر, فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالشنام تزين بالسنام. وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام والشرب الكرام تحيي
بالسلامة أم بكر. وهل لي بعد قومي من سلام؟ يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر, اثنان الله ثالثهما.
الله أكبر, هذا حسن توكله صلى الله عليه وسلم, أي ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك, إن الهجرة شأنها شديد, فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها
يعني
يوم
تصدق منها. تمنح منها يعني تتصدق. نعم, من لبنها.
قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
يعني أن الله يقبل عملك إن شاء الله وأنت على خير. فمن وراء البحار قال أي من وراء أقصى البلاد, فلا تبالي أن تقيم في بلدك فإن الله لن يترك يتركك, أي لن ينقصك من عملك شيئا. نعم, أو لن يترك, لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. نعم.
قال باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه. قال لما سألوا عن الهجرة فقال ويحك, إن الهجرة شأنها شديد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالهجرة؟ نعم, ابن حجر أجاب. لأن الواجبات إنما هي منوطة بالقدرة, وإذا خلت من عذر فلا واجب مع عذر, فلعل النبي طلع من حال هذا الرجل فخفف عنه. نعم.
قال والأعرابي ما عرفت اسمه, والهجرة المسؤول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام أحكام المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض عين, ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وقوله اعمل من وراء البحار مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان. والهجرة المسؤول عنها مفارقة دار الكفر ذاك والتزام أحكام المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنها كانت إذ ذاك فرض عين, ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
يعني أن عربية سأله في حال ما لم تعد الهجرة واجبة عليه كما كانت قبل. نعم.
وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة.
لكن قوله إن هذا ويحك إن الهجرة شأنها شديد يدل على بقايا والله أعلم، لكن يكون النبي قد طلع على حال هذا الرجل أنه لا تجب في حقي لتعارض واجبات أخرى، فإذا تعارض واجبان قدمنا الأعلى منهما. نعم. قال إيه؟ نعم صحيح صحيح هذا، فيكون هذا من باب تعارض الواجبات فيقدم الأعلى، وهذه قاعدة معمول بها، إذا تعارضت الواجبات قدم الأعلى منها، ولهذا أول تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج العام التاسع مع كونه فرض في العام التاسع إلى العام العاشر، وأمر أبا بكر فهجر به فحج بالناس، فمنهم من قال إذن الحج واجب وجوبه على التراخي، ومنهم من قال لا يجب على الفور، وأول تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما قدم إليه الوفود تعلمون الإسلام وهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، تعارض هنا واجبان، واجب فورية الحج وواجب دعوة هؤلاء الوفود إلى الإسلام، فقدم الأعلى وهو دعوة هؤلاء إلى الإسلام. فإذا عندنا القاعدة وهي إذا تعارضت الواجبات نقدم الأعلى، فالنبي علم من حال هذا الرجل أنه لو هاجر وجاء وكذا أن هذا قد يفوت عليه واجبات ومصالح، لهذا قال اعمل مكانك، وفي هذا دليل على أن الإنسان يتقي لها ما استطاع، وأنه لو لم يقم بواجب لعذر ما فإنه لا ينبغي أن يفرط فيما هو عليه بل يعوض، يعني مثلا لو افترضنا أن شابا أراد أن يرحل لطلب العلم فمنعه أبواه وأغلظ له الكلام والفعال وضرباه وقال إن تركت كذا فليس لك كذا وهو ليس كذا عليه، طيب إن تخلفت عن الرحلة في الطلب فلا تتخلف عن الطلب مكانك وعن تعويض ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو طلع الله سبحانه وتعالى منك على صدق فلربما هيأ لك بإذن الله قنوات للطلب بإذن الله، لكن الإنسان ما يضيع فريضة الوقت ولا يضيع عمل الوقت، وإذا فاته شيء من الخير فليحاول أن يعوض ذلك بباب آخر عسى الله سبحانه وتعالى أن يجبر كثره. نعم.
قال باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر
يعني
قال حدثنا
المهاجرين الأول مصعب بن عمير عبد الله ابن أم مكتوم بلال عمار بن ياسر. نعم. أما مصعب فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أول من قدم معلم أهل المدينة حتى حصل به نفع عظيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
براء يقول فما قدم حتى قرأته سبح اسم ربك الأعلى، يعني حفظت بعض الصور منها سبح اسم ربك الأعلى في صورة من المفصل يعني ممكن الأعلى والغاشية وكذا، فكرت هذه يعني سبحان الله، لكنهم كانوا يعملون بالقرآن. نعم.
قال حدث
اليوم نحفظ القرآن بالقراءات العشر، هذه قراءات نافع، وهذه قراءات عاصم، هذه قراءات أبي عمرو، وهذه قراءات الكسائي، ونجد الصغار قبل الكبار يتقنون هذا، لكن أين العمل وأين العلم بالقرآن؟ هذا قليل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال
وعك أبو بكر وبلال
قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا
في جواز عيادة المرأة للرجل عند أمن الفتنة، تعود الرجل عند أمن الفتنة والرجل يعود المرأة وذلك عند أمن الفتنة أيضا. نعم.
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريدا يوما
يريد مكة يشتاق إلى مكة. نعم.
وهل أريدا يوما وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة
أماكن هناك يعني يريد العودة إلى مكة ورؤية مكة وما فيها من أماكن. نعم. ومكة لا تراد لنفسها إنما تراد الخير الذي فيها وهو البيت والطواف. نعم.
قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنك حبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم. فانتقلت إلى الجحفة. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دليل على هذا الفضل لأن النبي لا يصاهر منافقا، لا يصاهر النبي منافقا، وإنما يصاهر النبي أفاضل الصحابة. وإذا كان علي قد صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ربيع قد صاهر رسول الله، فإن عثمان قد تميز بميزة لا نقول في هذه الأمة بل في سائر الأمم، فما تزوج بنت سائر الأمم إلا عثمان رضي الله عنه، ما تزوج أحد بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. قال تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة.
يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يقول أمرا خاصا وحساسا في موسم الحج للناس، فأشار عليه عبد الرحمن أن الموسم يجمع كثير من رعاع الناس، وهناك من الأعراب وكذا من لا يفهم مرادك، فأخر الأمر حتى تأتي المدينة فأخبر أصحاب رسول الله، فهناك أهل الفقه وأشراف الناس وذو رأيهم، أما أنت الآن هنا ما تستفيد هذه الفائدة، وقد ينقل عنك خلاف ما تريد فيحصل بذلك فتنة. فاستجاب عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف، وصدق عبد الرحمن، فإن الأخبار المهمة لا تقال لرعاع الناس، فإنهم لا يقدرونها وقد لا يفهمون فينقلون الأمر على غير وجهته. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة.
عبد الله بن عباس يقرأ عبد الرحمن بن عوف القرآن، لأن عبد الرحمن بن عوف من المتقدمين من الصحابة، كان منشغلا بالقتال والحروب والفتوحات، ثم جاء بعد ذلك في آخر حياته فأراد أن يحفظ القرآن وكذا، فكان ابن عباس يحفظه القرآن، ابن عباس يحفظ عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي
يعني
صلى الله
عليه وسلم يعني أشهد أن الله قد أكرمك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت
فأريت
لعثمان بن مضعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله.
الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يعين لأحد جنة ولا ثوابا في الآخرة إلا إذا جاء النص بذلك، وقول النبي فما أدري وأنا رسول ما يفعل به، لعل هذا محمول على أنه قبل أن يخبره الوحي بما يفعل به، فإن النبي قد أخبرنا ما يفعل به، فإنه شفيع الخلق يوم القيامة، وأول من تفتح له الجنة يوم القيامة ولا أحد يدخلها قبله، أو يكون ذلك من قبيل التواضع أو من قبيل سد هذا الباب. فإذا كان النبي لا يدري فمن يدري؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد أنه لا نشهد لأحد بشيء إلا إذا جاء النص بذلك. نعم نعم. كنت منشغلا به
التكفير في هذا الامر يعني مر علينا قبل ذلك، وهي حقيقه ان احزنها هذا ونامت وهي تحكي في الامر لما رات هذه الرؤيه.
اي نعم، الانسان اذا كان يعني مشغول بالامر قدر في رؤيه.
اي نعم. بعض اهل التوحيد يقولون ان كنت منشغلا بهذا الامر قبل ان تنام، لعلك من انشغالك فرايت رؤيه بسبب التفكير في هذا الامر وبسبب
إنما لك لا يعني أنها أضغاث أحلام، يعني قد يراها رؤيا وقد تكون أضغاث أحلام، قد يكون بسبب الانشغال فتكون أضغاث أحلام وقد تكون رؤيا. فهنا أم العلاء أكرمت بهذه الرؤية، وهذا إكرام أيضا لعثمان بن مضعون. لكن الإنسان قد يكون منشغلا بشيء فيراه وهو من أضغاث الأحلام، يعني ما من شعوره أفاض شعوره عليه في نومه مثل هذه الأشياء ولا تكون رؤيا، وقد تكون رؤيا تستحق التعبير وتكون بشرى له أو تثبيت أو تخفيف. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثراتهم في دخولهم في الإسلام. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا
يعني
غندر
الله هيأ يوم بعاث لاستجابة الناس من المدينة في المدينة لرسول الله. لماذا؟ لأن يوم بعاث يوم أرهق هؤلاء، يوم أرهق هؤلاء قتلا وكذا، لأنه كان حربا شديدة وطالت الحرب في ذلك وكذا، فالناس ملوا هذا، ملوا الحروب وملوا القتل وكذا، فكان هذا تقديمه بين يدي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء النبي فألف القلوب وصارت الأوس والخزرج أنصارا لله ورسوله، ولقبوا بما هو أعظم من تلقيبهم بالأوس والخزرج، فقد قامت بينهم المآثر والمفاخر والعصبية، لكن اليوم هم الأنصار، الأنصار الذين نصروا الله ورسوله وصدقوا الله ورسوله، وهذا وصف يبقى فخرا لهم إلى آخر الدنيا. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
فدل هذا على أن إظهار الفرح والسرور واللهو المباح وكذا في أيام العيد أنه لا بأس به. نعم. بل هو من طبيعة الفرح، لكن فرح شرعي، أما إذا تعدى الأمر إلى المحرم كالمعازف وكذا فإن هذا لا يجوز. ولهذا فإن من يبيح الغناء فرح بهذا الحديث وصاروا يستدلون به في كل موضع وليس لهم فيه حجة. نعم. فإن هذا غناء تاريخي قد خلت كلماته عن التشبب بالنساء والعشق وغير ذلك، ثم أنه حصل من جاريات. نعم. ثم إنه ما صحبهم موسيقى ولا شيء، فإن حصل غناء على نحو هذا مثل ما تغني البنات الصغيرات ويقولن شيئا من الأشعار هذا لا بأس به، إذا كان الشيء كالشيء فلا بأس به، لكن تأتي بهذه الأشعار وتقيس عليها من تتشبب بالرجال ومن يتشبب بالنساء وتظهر العشق ويظهر العشق هذا لا يكون. نعم. هذا قياس مع الفارق.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا إسحاق بن
من يسأل عن الغناء فيقول حلاله حلاله حرامه حرام، فسر لنا ما الحلال فيه وما الحرام، كيف يعني حلاله حلال وحرامه حرام؟ نعم. إذا قصد شعرا فلا نسميه غناء، هذا شعر، هذا من التلبيس. نعم. نعم. مضيعة للوقت ومن فعل الصوفية الأناشيد هذه، لكن لو كان الإنسان ينشد شعرا على طريقة العرب وكلمات طيبة لا بأس به. نعم. لكن ما يفعله الشباب اليوم الاهتمام بهذا وتخصيص فرق وتخصيص بعض الناس لهذا والانشغال بهذا، هذا كانوا يسمونه التغبير، التغبير، وكانوا ينهون عنه السلف، ينهون عن هذا. نعم.
قال حدثنا
أما مثلا أنت تعمل أو أنت مع إخوانك في سفر وتقطعون عناء السفر ببعض أبيات شعرية على طريقة شعر العرب هذا لا بأس به، وقد كان يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة،
في علو المدينة،
نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فقال فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم. قال ثم إنه أمر ببناء المسرد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا
ثوموني يعني تعطونيه بكم؟ نعم.
فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه
لا والله إلا يا رسول الله نخبرك بثمن ولا كذا إنما نتصدق به لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال فكان فيه ما أقول لكم. نعم.
فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسرد. قال وجعلوا عضادتيه.
فدل هذا على أنها إذا كان على أن القبور إذا نبشت وسويت وكذا أنه لا بأس ببناء المسجد مكانها. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال أكان في عهد أن يعبد أكان في عهد من عهد المشركين أكان طيب لماذا هنا المسجد يقام مقام قبور المشركين؟ نعم يعني هذه القبور مدافن فما كانت ما كان يحصل فيها غلو ولا عبادة لأحد من أصحابه. نعم.
شيخنا المسجد كان في قبر ونبش القبر وأخرج من المسجد ولكن وبني المسجد مرة أخرى من جديد ولم يكن هناك تعلق ولا شيء لكن بقي اسم الرجل سيدي فلان هل يصلى فيه ولا
نعم لا بأس.
قال فجع فصفوا النخل
يعني في فرق بين إخراج قبر من مسجد وبين بناء مسجد محل قبر كان يعبد من دون الله. فإخراج قبر مسجد هذا الواجب ليه؟ لأن القبر صائل على المسجد فينبش ويخرج ويبقى المسجد لأن الناس متعلقون بالمسجد أولا. أما إذا كان قبر يعبد من دون الله بدون مسجد ثم جاء الناس فأزحوه وبنوا مكانه مسجدا هذا ينهى عنه لأنه قد يبقى التعلق ولهذا البعد عن هذا المكان هو المتعين. نعم. أكان في وثن يعبد. نعم.
قال فصفوا النخل قبلة المسجد. قالوا وجعلوا عضادتيه حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. قال باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. قال حدثني إبراهيم بن حمزة
كل ما تعلق بالهجرة والمهاجرين. نعم.
قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
بعد الصدر.
بعد الصدر.
نعم. ثلاث المهاجر يعني ثلاثة أيام. لا ينبغي المهاجر أن يبقى في مكة أكثر من ثلاثة أيام. هذا حد الإيه؟ هذا حد المهاجر أن يبقى في مكة. ومنه أخذ الجمهور أن المسافر تجعل له مدة يقال هذه مدة سفر فيقصر فيها وإذا أقام أكثر منها فإنه يكون حكم المقيم لأن النبي فصل بين هذا وذاك بين المقيم في مكة وبين الوافد عليها وهم المهاجرون فإنه ما أجاز لهم أكثر من ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ؟
وبعد الصبر يعني اللي هو الطواف يعني، نعم الأخير. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي.
من أين أرخوا التاريخ؟ هذا تعلق بالهجرة أيضا، لأنهم أرخوا التاريخ من زمن الهجرة. نعم.
قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة.
نعم. وهذا عليه عمل المسلمين، ولهذا علينا أن نهتم بهذا التأريخ، والتأريخ هذا صياغة أمة وميزة أمة. التأريخ، الأسماء، اللغة، كل هذا ينبغي أن نعتز به ولا نتحول عنه، ويكون التأريخ تأريخا هجريا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لا ميلادي مكذوب كما يفعل غير المسلمين، وإنما ينبغي أن نهتم بهذا التأريخ، ويكون هذا هو أقول ميلادي في كذا وكذا، ولكن لو قلت وافق بالتاريخ النصراني كذا وكذا فلا بأس من باب التمييز. أما الأصل في التعاملات، في صياغة أمور المسلمين، كل هذا ينبغي أن يكون بالتاريخ العربي الذي وضعه الصحابة رضوان الله عليهم من جهة الهجرة، وأيضا من الأشهر العربية، فينبغي أن نهتم بهذا. نقول مثلا بالتاريخ كله، بتاريخ الهجرة، والعناية تكون أيضا بالعناية، العناية بالأشهر العربية، لأنه حتى الأحكام الشرعية منوطة بإيه؟ بهذه الأشهر العربية لا بغيرها. فإن قيل ثلاثة أشهر عدة فالعربية، وإن قيل أربعة أشهر عشرا فبالعربية، وهكذا. لكن للأسف الأمة تتهاون بمثل هذا، التاريخ تنازل عنه، حتى الأسماء العربية وكذا وتتنازل عنها، واللغة تتنازل عنها. يعني في بلدان المسلمين الآن تجد اللغة العربية إنما تدرس في محلات خاصة فقط، كليات خاصة معروفة، كليات خاصة، ولا تعمم على سائر الطلاب، بينما تجد اللغة الإنجليزية هذه معممة على جميع الطلاب. يعني في أقسام اللغة العربية تجد اللغة الإنجليزية هذه موجودة وتدرس. احنا كنا في اللغة العربية المادة التي يعني نعقد بسببها هي مادة الإنجليزية. طب احنا مالي ولها. انا رجل سأدرس النحو والصرف والأدب والبلاغة والناقد، وهذه انا مالي بالإنجليزية، ولكن هي المادة التي كان الدكتور يحرص على ان يجعلها مادة رئيسة، مادة اولى، لانه يعلم ان طلاب اللغة العربية ما يهتمون بالإنجليزية. فلهذا كان يشد تجديدا عظيما، حتى ان الواحد كان يدخل الامتحان ويحفظ من الإنجليزية ما قد يفوق العربية، من اجل انه لا يرسب فيها. فالطب هل يدرس العربية؟ الهندسة تدرس العربية، تجارة تدرس العربية، لكن اللغة العربية تدرس ماذا؟ تدرس الإنجليزية. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن
تعلم لغة غير لغة المسلمين هذا على خلاف الأصل، ولهذا لا يقال هو محرم، ولكن بالقدر الذي يحتاج إليه المسلمون، فيعين ولي الأمر بعض الأشخاص أو بعض الكليات أو بعض التخصصات، هذا فقط، ونعتني بلغة العربية. فاللغة العربية تكون لغة المسلم أيا كان محل دراسته، يدرس في اللغة الإنجليزية لابد من دراسة اللغة العربية، يأخذ شيئا في النحو وشيئا في اللغة، في المفردات والمعاني حتى يستقيم اللسان. نعم. لأن اللغة العربية هي لغة يفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله، فاللغة تتعلق بأعظم مراد وفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، ثم ذكر من ذلك التفسير تعرفه العرب من لغته. نحن ما عرفنا الصفات وحقائقها وكذا إلا بلغة العرب، وعرفنا كثيرا من الدلالات بلغة العرب، ولهذا نحن بكل جرأة ننفي المجاز، مع أن المجاز يقحم نفسه ويفرض نفسه على كثير من الناس، ونقول بل هي حقائق عربية دل العرب عليها، وأن المراد من هذا السياق بدلالة الاقتضاء كذا، ولا حاجة إلى مجاز، ما عندنا معنى يصرف. فإذا قلت وقد دخل محمد أقبل الأسد، أقبل الأسد فلا يتضمن هذا إلا معنى واحدا، والمجاز عندهم صرف من إلى، احنا ما عندنا صرف من إلى، احنا عندنا معنى واحد. فإن قال قائل هذا إنما هو تشبيه شباب محمدا بالأسد وكذا، لا نقول ما في لا تشبيه ولا استعارة، هذا ما هو تشبيه، هذا حقيقة، جاء الأسد ما في واحد لا عامي ولا عالم إلا ويفهم أنه جاء الشجاع، جاء المقدام، جاء كذا. فالكلام عن السياق شيء، والكلام عن المفردة إذا جاءت بنفسها شيء آخر. فهذا السياق ما يحتمل إلا معنى واحدا، فأي معنى صرف عنه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ما في أحد يفهم غير، واسأل أهل القرية، فمن قال هذا مجاز بالحذف أو بالنقص؟ ما أحد يقول هذا أصلا، كل واحد عام يفهم هذا. فالشاهد أن اللغة العربية بها يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تنحية اللغة العربية عند دراستنا هذه قاسمة ظهر فالتاريخ واللغة وصياغة الأمة وخصال الفطرة والمظهر الإسلامي من اللحية والحجاب وتقصير الثياب والسواك وغير والختان وغير ذلك، هذه كلها مظاهر أمة يا أخوان، هذه صياغة أمة، هذه صياغة أمة لا ينبغي التهاون فيها أبدا، ولا ينبغي أن تذوب شخصية الأمة. بينما نجد عند الكفار اعتزازا عظيما بهذا، اعتزازا عظيما، وهم على الباطل يعتزون بباطلهم، ولا نعتز نحن بصياغة أمتنا، صياغة أمتنا. فإلى الله المشتكى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نعم، يعني لما تلقى الآن الشاب وهو صغير بالثياب القصيرة والاسم المقبول ما شاء الله، حذيفة، عمار، محمد، إبراهيم، إسماعيل وكذا وكذا، لما تجد هذه الصياغة تجدها صياغة يعني إن شاء الله أنها دافعة إلى تربية النشء التربية الصحيحة بإذن الله. لكن الآن الناس يتصارعون في التسميات التي لا معنى لها، تسمية إما تسمية فنانين ولا لاعبين ولا مارقين. نعم نعم نعم.
قال السهيلي، وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وابتدأ بناء المسجد، فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم. وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول يوم في التاريخ الإسلامي، كذا قال. والمتبادر أن معنى قوله من أول يوم أي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة.
نعم، يعني هو اجتهاد، لكن ممكن لأي واحد أن يضع أيضا مثلا يقول لو جعلناه من أول مولد النبي فأنه كان المولد الذي يعني تحولت به البشرية وكذا، ولو قلنا المبعث ولو قلنا كذا، لكن على كل اتفق الصحابة على تأريخ من دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكأن دولة الإسلام بدأ بناؤها الفعلي وصارت دولة بمهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والتأريخ إنما يحتاج إليه الولاة ويحتاج إليه الناس في ضبط أمورهم وأحوالهم، فناسب أن يكون مع أول دولة الإسلام. نعم نعم
نعم. الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول. نعم ولو ما يعني الأمر سهل، الأمر بذلك سهل. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. قال تابعه عبد الرزاق عن معمر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع
من
قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوداع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بشطره. قال الثلث يا سعد والثلث كثير. قال لا الثلث يا سعد والثلث كثير إنك انتظر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة.
ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فعلا عاش سعد الحياة الطويلة حتى نفع الله به أقواما وضر به آخرين.
قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قال وقال أحمد بن يونس
كانت عملا جليلا فمن توفيق الله العبد أن يموت في دار هجرته هذا بتوفيق الله العبد. ولهذا لماذا ما أباح النبي المهاجرين أن يبقوا في مكة حتى لا يكون رجوع في عملهم هذا الذي أكرمهم الله به. فمت مهاجريا مت في دار هجرتك. ولهذا لما تكلم حنين وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير يعني تتكلمون في ماذا في شاء وبعير وأموال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. نعم.
قال وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أنتظر ورثتك. قال باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت لا فيها. فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء.
فدل هذا على أن الوليمة سنة. نعم. وتصح باللحم وتصح بالدم.
قال باب. قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني به جبريل آنفا، قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشعر يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله.
هذا الذي عملت في هذا يا رسول الله، إنهم يغيرون الحقائق، ولهذا كل من يغير الحقائق بين عشية وضحاها ففي شبه ما له. الذي يزكي الرجل اليوم ويدمه غدا هذا في شبه من اليوم، أو يدمه اليوم ويزكيه غدا في شبه من اليوم. قلب الحقائق بلا دليل هذه صناعة يهودية، هذه صناعة يهودية، كما أن القياس الفاسد صناعة إبليسية. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس.
لأن الجهل بالمعاملة قد ينتشر حتى لا ينكر، يعني نظر للجهل بالشرع في المعاملة وسكوت الناس عن هذا وعدم علمهم، فتنتشر المعاملة فيظنها الناس جائزة. فقد باع يقول باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، طبعا الدراهم لا تباع نسيئة يعني بأجل، إنما النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيده. فقال سبحان الله أيصلح هذا؟ قال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. مثل اليوم الذهب بالذهب مع التفاضل، تذهب إلى محل الذهب اليوم تعطيه 5 جرام يعطيك 5 جرام مع الفارق أو 7 أو 6 أو تقطعه الفارق، ولو جئت تقول له هذا لا يجوز اشتري هذا وبيع ذا، يقول يا أخي الناس صعدوا القمر وأنتم ما زلتم تعقدون في الناس التقوى، والله بعض التجار الذهب قال هذا اليوم، يعني تعجب وربط بعض الخبر. تعرفين أن عندنا شبهة القمر هذه دائما موجودة، الناس صعدوا القمر وأنتم كذا، الناس صعدوا القمر وأنتم تبعي أنا مع الطريق مضيف، إحنا ما نصعد القمر، إحنا ما نصعد القمر، إحنا نصعد إلى السماء السابعة، إلى عندنا من يستغفر الذين أمنوا هم حملة العرش إلى الله عز وجل، تصعد الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع أعظم من القمر، هذا أعظم من القمر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وهذه لا شك فيها لأنها كتاب ربنا. أما قمركم هذا الله أعلم به إلى الآن على أي شيء أعظم أنتم. نعم.
فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والق زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله.
سمع علمي سمع علمي سمع حدثنا وصرنا واخبرنا مجتمع تصحيح العلم والعمل. والق زيد بن أرقم فإنه كان أعظمنا تجارة، ستجد أفقه فهذه المسألة لأن حاله يقتضي العلم به. فقال مثله
فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. قال باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة.
ولذا كنت يعني أقترح يعني على إخواننا لو مثلا نعد ورقة بالتعامل الشرعي كيف يكون مثلا
بالنسبة لشراء السيارات بعض المداول خفيفة يعني صفحة واحدة من مثلا معارض السيارات فنوزع ورقة على معارض السيارات
ومثلا مكاتب الصرافة كذلك نعد ورقة مثلا محلات الذهب نعد ورقة توزع ورقة كذا بحيث انهم عندهم ايه عندهم هذه ورقة ومعرفة بالاحكام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. واما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بي عشرة من اليهود لامن بي اليهود. قال حدثني احمد او محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن اسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا الناس من اليهود يعظمون عاشوراء. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم
لأنهم عندهم كتاب أتباع إيه؟ نبي نعم. أما المشركون فوثنيون.
ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.
نعم.
قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم
لا أن تترك شعرك على الجبين بدون فارق تترك شعرك على جبينك هكذا والفرق أن تجعله في ناحيتين. نعم.
قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه يعني قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين.
فكل من يؤمن ببعض القرآن ويكفر بعض ففيه شبه من اليهود ومن النصارى. وكيف يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر بعض يعني يؤمن ببعض الصور ويكفر ببعض لا يأخذ بعض الأحكام ويترك بعض الأحكام تراه يعتقد بعض الأحكام وبعض الأحكام الأخرى لا يعتقدها ومن لم يعتقد بعض الأحكام ويرى التزامه بها ويدخل في خطابها فإنه يكون كافرا. من قال لا يلزمني تحريم الربا من قال لا يلزمني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. أما من يترك العمل ببعض الأحكام مع علمه بها واعتقاده بها وإيمانه بها فإنه يكون عاصيا. لكن لو قال أنا ما يلزمني الدخول في هذه الأحكام هذه الأحكام لا تشملني هذه الأحكام كانت على عهد النبي والآن لا ما تلزمني فإنه يكون كافرا. نعم.
قال باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه.
مثل ما قد تجد في المسلمين تراه في الصف الأول وسريع جدا ويحرص على تفطير الصائم وكذا ومع ذلك يتعامل بالربا فإن قلت له الربا حرام وكذا وكذا يتغافل عن هذا الأمر. طيب الواجب عليك أنك جزاك الله خير طالما أنك حريص على الخير تحرص على الخير كله مثلا بعض الناس قد تجده صالحا وكذا، لكن يضرك اللحية، يضرك تقصير الثياب، يضرك كذا. طيب ادخل في السلم كافة. بعض الأخوات قد تجدها فاضلة جدا، لكن عند التعدد تتمنى أن لو لم يوجد هذا الحكم في كتاب الله أصلا، فضلا أنها بقى تكابد وكذا. طيب لماذا؟ كله شرع والحمد لله، فلتطب النفس بشرع الله سبحانه وتعالى. لا تنظري لمصلحتك، انظري لمصلحة أمة مو مصلحة شخص. هناك المرأة التي تريد الإعفاف، هناك المرأة التي تريد من يعولها هي وأولادها، ثم هناك كثرة الناس. قد تكون امرأة ابتليت بمرض ولا بشيء مثلا وما عاد عندها أولاد أو قدر على الإنجاب، ورجل يريد الأولاد. كثرة الأمة وربط الأمة، ما المانع يحصل التعدد مرة وثنتين وثلاث وأربع؟ أنرى أن الله يشرع شيئا فيه شر؟ بل والله الخير، كل الخير في هذا. ولو المرأة اتقت الله عز وجل في ذلك فتح الله عليها ما لا تتخيله. لكن تجد لا مساومات، بل إن المرأة قد تقول لو أنت زوجت تركت لك. وفعلا يعني في البعض يهدد وفي البعض قد تصدق في هذا. طب لماذا يا أختها؟ لماذا يعني؟ ليه عقاب يعني؟ هذا عقاب له؟ تعاقبينه أن طبق سنة أو كذا؟ وليس بلازم أن الإنسان يتزوج إذا كانت المرأة بها علة أو المرأة بها كذا. لا، قد تكون خير النساء ويتزوج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عائشة وهي خير النساء عنده. فالشاهد أنه لا بد للمسلم أن يتسع صدره لكل الشريعة، لكل الشريعة. لا نأخذ ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولو ما كان يعني كفرا، ولكن حتى في ترك التطبيق والامتثال فإن المسلم يمتثل كل شيء، كل الأحكام يمتثلها: لحية، تقصير ثياب، تحريم ربا، تعدد زوجات، تعلم علم شرعي، ترك الجماعات ولو كان الإنسان مصلحة في ذلك، ترك عادات ولو كان الإنسان ألفها واعتادها. ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في امتثاله الشريعة وأن يدخل في الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. ما نريد أن نكون طلبة علم أو نكون أصحاب منهج سلف في العقيدة وفي العمل لا، أو في العبادة لا، إنما ما نترك شيئا. نعتز بالسواك، نعتز بالتاريخ الإسلامي، نعتز بتقصير الثياب، نعتز بتعدد الزوجات، نعتز بتميزنا في كل شيء، كل شيء نعتز بهذا. كل شيء من الإسلام نعتز به ونظهره ولا نخفي رؤوسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي قال أبي حاء وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب. قال حدثنا ابن عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. قال حدثني الحسن بن
عمر وكان حرا رضي الله عنه، فظلموه وباعوه، وذلك لما هرب من أبيه لطلب الحق. نعم.
قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة.
نعم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من كتاب المناقب، ونبدأ إن شاء الله كتاب المغازي. يسر الله إتمام البخاري.